تأمت علم المرتضين أولي النهى فأفضلهم من ليس في جده لعي وممالك إلى الهدى ولذا اهتدى به أمم من سائر العجم والعرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعة، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا صلى بمنى وراء الإمام صلى أربع ركعات، وإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. هذا يفهم منه أن الإمام في منى كان يصلي أربع ركعات، لذلك كان يتم ابن عمر بعده. وهذا كما تقدم لنا أن المأموم المسافر يتبع إمامه المقيم في صلاته، و قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ابن عمر مدني بعد هجرته، ولذلك فحكمه في منى حكم المسافر. لكن الفقهاء يقولون، احنا قلنا إن المسافر إذا صلى خلف مقيم صلى صلاة مقيم، لكن من الذي ما المسافر الذي يصلي صلاة مقيم خلف الإمام؟ هو الذي أدرك معه ركعة على الأقل. إذا أدرك معه ركعة فإنه يصلي ثم سلم الإمام، فإنه يقوم فيتم صلاته صلاة تامة غير مقصورة. أما إذا لم يدرك معه ركعة، بأن أدرك معه الجلوس الأخير أو السجود الأخير، المهم أدركه بعد أن قام من آخر ركعة، فهذا لا يتم، وإنما إذا سلم الإمام يقوم فيصلي صلاة مقصورة. لماذا؟ لأنه لم يدرك صلاة الجماعة فلا ينسحب عليه حكمها. وهذا مذهبنا ومذهب الحنابلة، وذهب الشافعية والحنفية إلى أن هذا المسافر إذا دخل المسجد فأدرك الإمام في تشهده الأخير فتشهد معه ثم سلم الإمام، فإنه يقوم فيصلي صلاة تامة غير مقصورة. وهذه المسألة نحن كنا تحدثنا عن مثلها زمان في مجلس قديم من هذه المجالس المباركة، لما تحدثنا عن قوله صلى الله عليه وسلم: أحسنتم، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وقد أدرك العصر. وعند حديثنا على قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وذكرنا هناك أن مذهب المالكية والحنابلة والشافعية في رواية أن الصلاة تدرك بركعة، ومن لم يدرك منها ركعة فلم يدركها. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وذكرنا أن مذهب الحنفية والشافعية أن الركعة ودونها سواء في الحكم، وذكرنا استدلالتهم هناك. وهذه المسألة فرع عن تلك، والأظهر في المسألتين مذهب المالكية ومن وافقهم من الحنابلة وغيرهم، أن الصلاة إنما تدرك بالركعة، بإدراك الركعة، وأن من لم يدرك ركعة فلم يدرك الصلاة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعتين من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإذا قلنا إن الذي أدرك أقل من ركعة هو والذي أدرك ركعة سواء، فيكون حينئذ ذكره قوله صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة يكون له لا أثر له ولا معنى له إذا سوينا بين الركعة وأقل منها. ولذلك الظاهر هو مذهب المالكية ومن وافقهم. ولذلك قلنا إن المسافر الذي يلزمه إتمام هو الذي أدرك ركعة مع الإمام، أما إذا فاتته الصلاة فأدرك الإمام بعد أن قام من ركوعه الأخير فإنه يقصر لأن الصلاة فاتته لأن الجماعة فاتته، فلا تنسحب عليه ولا يلزمه الإتمام حينئذ. وفي هذا الأثر أن لم يعين من هذا الإمام الذي كان يصلي خلفه ابن عمر 4 ركعات إذا صلى معه. وقد ذكر في خارج الموطأ، ذكر في الصحيحين، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه، روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى 2 ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدرا من خلافته، ثم إن عثمان صلى بعد 4 ركعات. فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى 4 ركعات، وإذا صلى وحده صلى 2 ركعتين. وقد ذكرنا في مجلس مضى لماذا كان عثمان يتم بعد أن كان يقصر، ذكرنا هذا لما تحدثنا عن قول ابن شهاب تأولت عائشة ما تأول عثمان، ذكرنا هذا فلم على إعادته. وهذا يدلكم أيضا أن القصر ليس فرضا كما ذهب إليه الحنفية، وإنما هو سنة كما هو مذهب المالكية والجمهور، بدليل أن ابن عمر كان يترك القصر إذا صلى خلف الإمام. وحكم أهل منى جميعا القصر في المناسك، حكم أهل منى جميعا، حكم الناس الذين في منى جميعا القصر، إلا أهل منى الذين يسكنونها، هؤلاء لا يقصرون إنما يجب عليهم الإتمام. وكذلك أهل عرفة جميعا حكمهم القصر، إلا أهل عرفة فأولئك لا يقصرون بل يتمون. وهنا قد يسأل سائل، احنا استثنينا من القصر أهل منى بمنى، واستثنينا من القصر أهل عرفة بعرفة، ولكن لماذا يقصر أهل مكة؟ وهل بين مكة ومنى أو بين مكة وعرفة مسافة قصر؟ نحن قلنا إن مسافة القصر هي 4 برود، التي هي بالأميال كم؟ 48 ميلا، التي بالكيلومتر كم؟ طيب زهاء 80. وأنتم تعلمون أن هذه المسافة غير موجودة بين مكة ومنى ولا بين مكة وعرفات، فلماذا يقصر المكي في منى وعرفات؟ قالوا لأن المكي يذهب إلى منى، ثم من منى إلى فين؟ إلى عرفة، ثم من عرفة إلى مزدلفة، ثم من مزدلفة إلى منى، ثم من منى إلى مكة، ثم من مكة إلى منى. فنزلت كثرات الانتقالات منزلة السفر للمشقة الحاصلة في كل، على أن بعض الفقهاء يقول إنه لو جمعت المسافة كلها هذه التي تقطع لصارت مسافة قصر، وهذا فيه ما فيه، هذا التعليل فيه ما فيه، لأن نحن شرطنا في مسافة القصر أن تكون دفعة واحدة بل أن تكون مجزأة. الله أعلم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا 2 ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان. صفوان هذا هو ولد عبد الله بن صفوان الذي يأتي بعد في الحديث، وهو صفوان بن عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي القرشي الجمحي المكي، يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي، هذا من ولدي هصيص بن كعب بن لؤي، والنبي صلى الله عليه وسلم من ولدي كلاب بن كعب، عمود النسب ينبغي أن تحفظوه. لماذا؟ لتفهموا أين يلتقي الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. عمود نسبها وهو محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن زار بن معد بن عدنان. هذا النسب الذي اتفق عليه النسابون، وما بعد عدنان فيه خلف كثير. فأنتم احفظوا هذا النسب، تحفظونها، يحفظه كل أحد، ليس بالشيء الشاق عليكم. وحينئذ تعلمون أين يلتقي نسب أبي بكر مع الرسول، وأين يلتقي نسب عمر، وأين يلتقي علي، وأين يلتقي، وتفهمون عندما يقول الجماحي والسهمي والمخزومي وكذا ما هذه الأفخاذ في قريش ما هي. وصفوان بن عبد الله هذا كان تابعيا ثقة، وكان زوج الدرداء بنت أبي الدرداء.
عن صفوان أنه قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان،
يعني يعود أباه. وعبد الله بن صفوان هو عبد الله بن صفوان بن أمية بن خلف الجماحي، تقدم النسب. وهو ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكره بعضهم في الصحابة، والأظهر أنه في التابعين. وكان ثقة قي الحديث، وكان معاوية رضي الله عنه يجله ويعظمه ويقدمه. ذكر الأخباريون أن عبد الله بن صفوان وفد على معاوية، ومعه عبد الرحمن الأكبر أخوه، وأخوه هذا عبد الرحمن الأكبر هو أخوه لأبيه، الأمهات شتى والأب واحد، وأم عبد الرحمن هذا هي أخت معاوية، فيكون معاوية خاله. فلما وفد عليه قدم معاوية عبد الله بن صفوان، قدمه على ابن أخته، فعاتبته أم حبيبة رضي الله عنها، أم حبيبة بنت أبي سفيان أخت معاوية، لأنه قدم عبد الله بن صفوان على ابن أختها. فأراد معاوية رضي الله عنه أن يبين لها حيثية ذلك، فأذن لعبد الرحمن ابن أخته، ثم قال له: سل حاجتك. فقال، ذكر عبد الرحمن له دينا وذكر له عيالا، فأعطاه معاوية فانصرف. ثم دخل عبد الله بن صفوان فقال له معاوية: هلم حاجتك. فقال له: حاجتي أن تخرج العطاء، يعني رواتب الناس، حاجتي أن تخرج العطاء وتفرض للمنقطعين وتعطي الأرامي القواعد وتتفقد أحلافك من الأحابيش. فقال له معاوية: كل ما ذكرته نقضيه، فهلم حاجتك، يعني حاجتك التي تخصك. فقال له عبد الله بن صفوان: وأي حاجة لي، أنا أغنى قريش. ثم انصرف. فقال معاوية لأخته: أرأيت، شتان بين رجل يسأل لحاجة نفسه وآخر يسأل المسلمين ولا يسأل نفسه شيئا. هذه حيثية التقديم. ويذكرون أن معاوية رضي الله عنه حج في سنة من السنين، فلقيه تلقاه عبد الله بن صفوان، ثم سيره وكان على بعير، فأنكر أهل الشام هذا، قالوا: من هذا الذي يسير أمير المؤمنين يسير على بعير؟ فلما دخلوا مكة إذا الجبل أبيض من غنم كانت عليه، هذه كم تحتاج من الغنم تغطي جبلا؟ يوم مررت قبل أيام هنا في نواحي الرباط، هذه في الطريق إلى في نواحي الرباط في البوادي هنا، فرأينا قطيعا من الغنم في نظرنا كثير، لكنه ما أظن ما أحسبه يبلغ 100 شاة، فكم تبلغ شياه لتغطية جبل؟ قال: فإذا الجبل أبيض من الغنم. فقال عبد الله بن صفوان لمعاوية أمير المؤمنين: هذه الفاشة أجزرتها، أعرضتها للذبح، قدمتها للذبح لإطعام أهل الشام. فقال أهل الشام: ما رأينا أسخى من هذا الأعرابي. وش أنتم عيس الفيشة؟ شحال الشاة؟ أعطوه شي تمن 2000 درهم، هي 400 مليون، أطعام 400 مليون. لماذا نذكر لكم هذا؟ لنوقظ الهمم. أولئك آباؤكم، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نحب أن يتحدث من يأتي بعدنا عن بعض من كان فينا فيقول قد أدركنا من الناس من أطعم ب 400 مليون أو 500 مليون، ولكن ماشي يطعم واحد، ماشي لا لا أقصد بذلك دعوة النقارة، أجنت أنت لا أنت لا، لا دعوة الجفلة يا أهل المسجد هلموا، وأنا أدركت من فعل هذا، ما وصلتش 400 مليون لأنه الجامع ما كانش في هذاك السن كله، ولكن أدركت من فعل هذا. كثر الله أمثاله في الأمة. وورد مرة على معاوية رجل من مكة فسأله معاوية فقال له من يطعم الناس بمكة، فقال له الرجل يطعمهم عبد الله بن صفوان، فقال معاوية تلك نار قديمة. نار قديمة معنى أن هذه هؤلاء أهل بيت يفعلون ذلك كابرا عن كابر. وعبد الله بن صفوان هذا كان مع عبد الله بن الزبير في حصاره لما حاصر الحجاج عبد الله بن الزبير بمكة، ولما ضاق الطوق على عبد الله بن الزبير وانصرف عنه الناس بقي معه عبد الله بن صفوان، فقال له عبد الله بن الزبير قد أقلتك بيعتي، جعلتك في حلي من بيعتي، فإن شئت أن تنصرف فانصرف. فقال له عبد الله بن صفوان أنا لم أقاتل معك لك، إنما قاتلت معك لأجل ديني فلا أنصرف. فقتلا معا في يوم واحد، وبعث الحجاج برأسيهما إلى عبد الملك بن مروان رحمهما الله. وأبو عبد الله بن صفوان هو صفوان بن أمية بن خلف الصحابي الشهير الذي أسلم يوم الفتح، كان يعني بعيد الفتح كان من مؤلفة قلوبهم، ثم حسن إسلامه بعد ذلك. وأبوه أمية بن خلف هذا مشهور مات كافرا ببدر، ولما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة فر صفوان بن أمية إلى جدة، فجاء عمير بن وهب بن خلف ابن عمي صفوان بن أمية جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أمانا لابن عمه صفوان، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة فرجع صفوان ثم أسلم، ولكن كان إسلاما مدخولا لأنه إسلام المؤلفة قلوبهم في ذلك الوقت. فلما أن كانت حنين وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إليها أراد أن يستعير من صفوان بن أمية سلاحا. روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان هل عندك من سلاح، فقاله صفوان عارية أم غصب، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بل عارية، في رواية عارية مضمونة. فأعطاه صفوان بين 30 إلى 40 درعا. فلما سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وكانت الكرة في أول اليوم على المسلمين ووقع ما ذكر الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين إلى آخر ما قال ربنا، قال أبو سفيان وهو أيضا من المؤلفة قلوبهم، وفي ذلك الوقت مؤلفة قلوبهم ما زالت قلوبهم مملوءة بغضا للإسلام لأن المسلمين دخلوا عليهم عنوة، فقال أبو سفيان لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، لما رأى المسلمين يفرون عن رسول الله لا تنتهي هزيمتهم دون البحر، يعني لا يوقفهم إلا جدة. ونادى كلدة بن الحنبل وكان مع صفوان بن أمية وهما أخوان لأم، نادى صرخ قال ألا بطل السحر اليوم، فقال له صفوان بن أمية أسكت فض الله فاك، فوالله لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. ثم فتح الله تعالى على رسوله وعلى المؤمنين، وكان ما كان لعلنا نحدثكم إن شاء الله يوما ما عن قصة حنين. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد أدراع صفوان إلى صفوان فقد منها بعضها، فقال له قد فقدنا بعضها، قد فقدنا من أدراعك أدراعا أفنغرم لك، فقال صفوان: لا يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن في قلبي يومئذ. وحسن إسلامه رضي الله عنه.
عن صفوان أنه قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا.
يعني أن عبد الله بن عمر كان مسافرا فأتم فصلى إماما بمقيم. واذكروا أننا في المجلس الماضي قلنا لكم إن المذهب كراهة إمامة المسافر بالمقيم وإمامة المقيم بالمسافر، كلاهما مكروه، وإمامة مقيم بمسافر أشد كراهة، لأن فيها ما في الأولى وزيادة. نحن قلنا إنه يكره أن يأم مسافر بمقيم. لماذا؟ لأنه سيخالف إمامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تختلفوا عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ذاك سيقصر ويسلم وذاك سيقوم فيتم. فهذه مخالفة. وأشد منها الصورة الثانية، وهي أن يأتم مسافر بمقيم. لماذا؟ لأنه سيخالف إمامه وسيخالف سنة الصلاة في السفر، لأنه سيتم وسنة المسافر أن يقصر. ولكم أن تستدلوا على، هل لكم أن تستدلوا على المالكية بمثل أثر ابن عمر؟ لا، ليس لكم. لماذا؟ لأننا قلنا لكم إن حيثية هذا ما لم يكن المسافر الذي سيكون إماما رجلا ذا علم أو ذا فضل أو ذا سن أو إماما راتبا، فحينئذ لا كراهة. وعبد الله بن عمر رجل ذو سن وذو فضل وذو سابقة، فيمكن أن يقدمه عبد الله بن صفوان صاحب البيت، وهذه هي علة أخرى لأن يصلي هو إمام. يمكن أن يكون قدمه لفضل عبد الله بن عمر، أو يكون قدمه لأنه عليل، لأنه مريض. نعم، الله أعلم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت.
قال: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يكن يصلي في السفر نافلة نهارية أصلا، وهذا مذهب عن ابن عمر مشهور. لم يكن رضي الله عنه يصلي إذا كان مسافرا نافلة في النهار، وإنما يصلي النوافل بالليل. وكان يقول، هو كان يرى أنه لا معنى لصلاة النوافل لمسافر، لأنه لو قيل لمسافر صلي نافلة لكان الأولى أن يقاله أتم الصلاة. السفر رعي فيه التخفيف حتى قصرت الفريضة، فالنفل أولى أن يتخفف منه. ثم إنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم صلى نافلة في السفر. روى مسلم عن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى الظهر ركعتين ثم قام وقمنا معه حتى أتى راحلته فوجلس وجلسنا معه، فحالت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقلت: يسبحون. يسبحون أي يصلون سبحة أي نافلة. فقلت: يسبحون. فقال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، لو كنت مصليا شيئا من النافلة لكان الأولى أن أتم الفرض، لأن الفرض في جميع الأحوال أحب إلى الله من النفل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فقال رضي الله عنه: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي. ثم قال: يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزيد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم أبا بكر، ثم صحبت أبا بكر فلم يزيد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عمر فلم يزيد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزيد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا مذهب ابن عمر، على أن بعض العلماء يرى أن مذهب ابن عمر عدم صلاة النافية المطلق، عدم صلاة الرواتب في السفر، أما النافية المطلقة فقضية أخرى، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله. ولكن مذهب ابن عمر هذا لم يتبعه عليه أحد من الأئمة، بل أئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد يرون جواز صلاة النوافل النهارية للمسافر، لا خلاف بينهم في ذلك، حتى ذكر ابن عربي قال أجمع العلماء على أن المسافر يصلي بالنافلة ليلا ونهارا. طبعا حكاية الإجماع هذه فيها ما فيها، لأن الخلاف عن ابن عمر حاصل، إلا إذا قيل إن مذهب ابن العربي أن الإجماع ينعقد إذا أجمع مجتهد العصر الحاضر من غير أن ينظر إلى مجتهد عصر تقدم، فقال أجمع الناس على جواز ذلك، ودين عن الجمهور ظاهر، أعني ما رواه الشيخان عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها أتت رسول، قالت لما كان عام الفتح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى مكة، أتته فقام صلى الله عليه وسلم إلى غسله فساترت عليه فاطمة رضي الله عنها، ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فالتحف به ثم صلى 8 ركعات سبحة الضحى. فهذه نافلة نهارية في سفر صلىها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن العلة التي من أجلها امتنع ابن عمر عن نافلة النهار هي عينها موجودة في نافلة الليل، كان هو يصلي بالليل ومع ذلك كان يقصر العشاء، يعني لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، ها أنت تسبح بالليل وتقصر، فالعلة هي. ولذلك الظاهر هو مذهب الأئمة ومذهب غيرهم، والذي يدل عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت.
هذا من تمام مذهبه، لا يصلي بالنهار لكنه يصلي بالليل النوافل، يصلي على الأرض ويصلي على الراحلة حيثما توجهت به، والحكم في غير الراحلة من المركوبات كحكم الراحلة، السيارات الطائرات إلى آخره، يصلي الإنسان ما شاء فيها من النوافل حيثما وجهت إلى القبلة أو إلى غيرها. الحديث عن النوافل في السفر، هل يصلي النوافل في الحضر في سيارته أو في حافلته؟ هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر.
قال عبيد الله حدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد متى مات؟ 60 و100 وقيل 50 و100 وقيل 40 و100. وعروة بن الزبير وتمات 94. وأبا بكر بن عبد الرحمن وتمات أيضا سنة الفقهاء، سنة الفقهاء. كانوا يتنفلون في السفر، هل في هذا شيء يشكل؟ يعني الأثر أطلق فيه الزمان، ليس فيه أنهم كانوا يتنفلون بالليل، إنما أنهم كانوا يتنفلون في السفر، فيحتمل أنهم كانوا يتنفلون في النهار، فلا يخالف فعلهم فعل ابن عمر رضي الله عنه. لكن الظاهر لما أوراد مالك هذا الأثر تحت هذه الترجمة فحمل هذا على أنهم كانوا يتنفلون بالليل وكانوا يتنفلون بالنهار، وهذا طبعا كما قلنا مذهب الأئمة. نعم.
قال يحيى وسئل مالك رحمه الله تعالى عن النافلة في السفر فقال لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك.
وهذا ظاهر لا بأس بالنافلة، سئل مالك سؤالا صريحا عن النافلة في السفر فأجاب تعيينا للزمان لا بأس بذلك ليلا أو نهارا. وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك. معنى هذا أن بعضا آخر من أهل العلم كان يفعله ومنهم عبد الله بن عمر ومنهم عبد الله بن عمر. وفي هذا قضية تدلكم على يدلكم عليها لماذا يذكر مالك وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك ليبين أن الذي يفعله ويقوله إنما يقوله أثارة عن غيره من تقدمه. وهذا يبين لكم ما يقوله العلماء أن مذهب مالك هو مذهب من تقدمه من أهل المدينة وأنه ليس مذهبا لمالك اختص به وأنشأه وإنما أثره أخذه عن من تقدمه. ولذلك كان بعض المالكية يقول ليس لمالك في هذا الفقه كله شيء من عنده إلا قليل قليل من المسائل تكلم فيها مالك من عنده، أما أكثر هذا الفقه المالكي فهو يأثره عمن تقدم. ذلك مدرسة مالكية مدرسة أهل المدينة. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك قال بلغني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر فلا ينكر عليه.
هذا بلغ آخر، بلغ مالكا أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه وعبيد الله بن عبد الله بن عمر، هذا شقيق سالم بن عبد الله، مات قبله قيل سنة 50 وقيل سنة 60 و100، وكان ثقة قليل الحديث خلافا لأخيه الذي كان غزيره كثيرا. كان ابن عمر يرى ابنه هذا يتنفل في السفر فلا ينكر عليه. هنا أيضا الزمن مطلق، ليس فيه تصريح أنه كان يرى ابنه يتنفل بالليل، فيحتمل أنه كان يراه يتنفل بالنهار فلا ينكر عليه. هذا قاله بعض الشراح، قالوا يحتمل أنه كان يراه يتنفل بالنهار فلا ينكر عليه، وهذا بعيد عندي. لماذا؟ إذا كان يراه يتنفل بالنهار، إذا كان يراه يتنفل بالليل، هو ابن عمر نفسه يتنفل أيضا بالليل. إذا رأيت الإنسان يفعل مثل فعلك، يعني الإنكار غير وارد أصلا، ولا يقال في المتوافقين رآه يفعل كذا فلم ينكر عليه، كيف ينكر عليه في شيء يفعله هو نفسه؟ ولكن الأشبه أنه رآه يفعل خلاف ما يفعله هو فلا ينكر عليه. هنا يتأتى أن يقال لا ينكر عليه، أراك تفعل خلاف ما أفعل، هنا يتأتى أن أقول ولا أنكر عليك، أما أن أراك تفعل ما أفعل فلا يتأتى، لا غير ولي أن أقول فلا أنكر عليك، ولماذا سأنكر عليك غير ولي أصلا؟ ولهذا قلنا الأشبه بالخبر أن عبيد الله بن عبد الله كان يخالف مذهب أبيه، فكان يتنفل بالنهار في السفر فيراه عبد الله بن عمر الذي لا يرى النفل في النهار في السفر فلا ينكر عليه. هذا هو الأشبه والله أعلم. وهنا قضية من مثل هذا الأثر أخذ الفقهاء والقواعديون القاعدة المشهورة أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، يقصدون بالخلاف الخلاف المعتبر الذي له حظ من النظر، وما وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. هذا ابن عمر يرى ابنه يخالف ما ذهب إليه فلا ينكر عليه، لماذا؟ لكثرة من خالف ابن عمر من الأئمة والعلماء في هذه المسألة التي ذهب إليها، فلولا لإنكاره. وهذه القضية مستمد العلماء فيها هذا الأثر وهذا الأثر وأضرابه صريح في هذا، في هذا الاستمداد ما رواه أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صاعدا طيبا ثم صليا ثم أدرك الماء في الوقت ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. لا إنكار، واحد يصلي وواحد لا يصلي ولا إنكار، لماذا؟ لأن لكلا الاجتهادين وجه من النظر. ذاك الذي لم يعد رأى أنه قد أتى بالذي طلب منه على ما قدر عليه فبرئت ذمته فلا معنى لإعادته. وذلك الذي أعاد رأى أن جازت له الصلاة بالتيمم بعذر عدم الماء، فلما وجد الماء في الوقت ما جاز لعذر بطل بزواله فأعاد. فالنظر الفقهي يعطي حظا منه لكلا المختلفين، ولذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أي منهما. هذا أصرح منه ما روى البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما رجع من الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعض لا نصلي إلا في بني قريظة، يعني ولو بلغنا بني قريظة بعد خروج الوقت، بعد خروج وقت العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فلا نصليها إلا في بني قريظة. وقال بعض بل نصليها الآن في وقتها. لم يريد من النبي صلى الله عليه وسلم تأخير الصلاة، إنما أراد منا السرعة في المسير ليدركنا وقت الصلاة في بني قريظة. ثم ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم، مع أننا نحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة إنما أراد شيئا واحدا. ما هو؟ لا نعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يبين. هل أراد ظاهر الحديث فلا تصلى العصر إلا في بني قريظة ولو بلغوها بعد منتصف الليل، أو بلغ لازم الحديث يعني أسروا حتى لا يدرككم العصر إلا في بني قريظة؟ هذا لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نحسب أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أحد الاحتمالين، لم يريدهما معا، ومع ذلك لم يبين الاحتمال الذي أراد ولم يعنف أحدا. فالتي أعملت ظاهر النص فتركت العصر إلى أن بلغت بني قريظة لم تعنف، والطائفة التي تأولت النص لم تعنف. لماذا؟ لأن لكلا الاجتهادين حظ من النظر، لكلا الاجتهادين حظ من النظر. ولهذا يقول الفقهاء لا إنكار في مسائل الخلاف. طبعا عندما نقول لا إنكار في مسائل الخلاف فلا ينكر مجتهد على مجتهد ولا ينكر مقلد على مقلد، إلا إذا خولف نص صحيح صريح لا معارض له حينئذ ينكر عليه، أو خولف الإجماع حينئذ ينكر. أما إذا لم يكن هذين، إذا لم يكن هذان فلا إنكار، وإنما يكون النقاش بالحجج العلمية. فمن اقتنع بصواب جهة قول مذهب فتبعه، ومن رأى أن يقلد المذهب الآخر فلا ينكر عليه أبدا. وهذا الشيء الذي أذكره لكم عقله الصحابة. أمثلة الوقائع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا وكلها من بابة واحدة، ووقع مثل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الوقائع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة وكلها من بابة واحدة، والصحابة رضي الله عنهم عقلوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعقله الأئمة أيضا. وقد تقدمنا في هذه المجالس المباركة أن مالكا رحمه الله كان يرى أن الحامل تحيض، فإذا رأت الحامل الدم فإن ذلك دم حيض، فلا تصلي ولا تصوم وتقعد. وشيخه وهو يخالف بذلك شيخه محمد بن المنكدر الذي يرى أن ما تراه الحامل دم هو دم علة وفساد، فلا يجوز لها أن تترك الصلاة ولا يجوز لها أن تترك الصوم، فيختلفان في مسائل شديدة ولا يقع الإنكار. فالآن الناس الذين ينكرون فيما لا ينبغي أن يكون فيه الإنكار مما يختلف فيه العلماء، ولكل طائفة من العلماء حظ من النظر، هؤلاء هذا الإنكار ليس على سنن هدى ولا على سنن مهتدين. وفي مثل هذا أقول من لم يسعه ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وسع الصالحين قبله فلا وسع الله عليه. وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.